ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
طيب مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من دبنجا. هذه حلقة استثنائية، وتجي استثنائية فأننا يعني قدرنا نتصل ونتواصل مع أحد السياسيين، وسياسي بالضرورة يعني لا ينسى، دكتور عبد العزيز نور عشر. حقيقة شخصية عصية على النسيان، ونحن في هذه السانحة حقيقة سعداء أنه يعني نطرح له بعض القضايا التي نعتقد أنها هي قضايا الساعة. دكتور عبد العزيز هو السجين الأشهر في سجون الإنقاذ ناهلة، يعني معروف عبد العزيز عشر كان محكوما بالإعدام عقب يعني عملية الزراع الطويل التي قامت بها حركة العدل والمساواة السودانية في 2008، وعبد العزيز حوكم بالإعدام، والآن قاروبات والإنقاذ أو الحكومة ردت تحية بتاعت إطلاق الأسرى بأفضل منها، والآن عبد العزيز عشر يتنسم عبير الحرية. التقيناه في خيمته في عيد حسين. دكتور أهلا ومرحب بك في دبنجا.
مرحبا أخي محمد صالح، وأنا شاكر لك هذه الفرصة، و أحيي عبرك إذاعة دبنجا هذا المنبر الذي أدهش العالم وقدم نظرية جديدة في الإعلام، الإعلام المنحاز لقضايا الجماهير ولقضايا الشعب. أحييكم يعني باسم كل إخوة الذين تم الإفراج عنهم من السجون، وأحيي عبرك أيضا وعبر هذه الإذاعة أهلي يعني النازحين واللاجئين، وقبلهم وهي أخوان الشهداء الذين مضوا إلى ربهم في سبيل أن 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 يعالجوا قضايا شعبهم وقضايا وطنهم، أن يعيش شعبهم يعني شعب حر مثل شعوب العالم. لذلك أحييهم جميعا، وأحيي شعبنا السوداني السامت الصابر. أبركم أخي محمد صالح.
دكتور عبد العزيز نور، تجربة عبد العزيز نور ما بين مقصلة الإعدام وبين السنين التزعة التي قضاها أو التي قضيتها في سجنكم، تحدث لنا عن هذه الفترة. كيف كان عبد العزيز عشر يعني في البدء؟ حدثنا عن بداية المحاكمات والإجراءات اللي تمت وحتى النقطة الآن وصلت إليها الآن وأنت حرا طليق.
طبعا هي يعني مقادير من الله سبحانه وتعالى، وربنا قدر أنه يعني يتم يعني أسرنا وتمت محاكمتنا، يعني رغم أن القانون الدولي الإنساني وكل القوانين والأنظمة القانونية المعروفة في العالم يعني لا تحاكم الأسرى النزاعات وحروب، ولكن كما يعلم الجميع هذه كانت الوقائع. ولكن يعني كل ما تم وكل المعاناة وكل الصعوبات التي واجهت الذين كانوا في السجون والذين ما زالوا أيضا، نسأل الله أن يتم يعني إطلاق سراحهم، هي جزء يسير من دين ومن تضحية لشعبنا. أخي محمد صالح، لا فائدة فينا إن لم نقدم ما يصلح شعبنا. لا يجوز ولا ينبغي أن يعيش شعبنا تحت الفقر ويموت بين يعني يرزح ما بين الفقر والمرض والجوع والجهل، لا ينبغي ذلك إطلاقا. لو يسر الله سبحانه وتعالى قدر من المعرفة لبعض أبناء هذا الشعب يتعين عليهم، وينبغي أنهم يصلحوا حال شعبهم. لذلك ما تم وما يعني عانينا جزء يسير جدا من ضريبة يجب أن يدفعها كل حادث على مصلحة شعبه. لذلك كانت تجربة رغم سوءها، ولكن هي بالنسبة للشباب جميعهم كان لا تسوى شيئا، لا تسوى شيئا، ولا تسوى شيئا أيضا في مقابل الذين قدموا أرواحهم. أنا يعني في النضال يعني يدهشني جدا قدر الذي يتمتع به يعني من إيثار ومن نقرانزات ومن التضحية من الشباب. يصاب شخص في الميدان في معركة ولكن يقول دعوني وأذهب وسد ثغرات. لذلك أخي محمد صلى الله عليه وسلم لا يسوى شيئا، وأرواحنا وزمننا وحياتنا في سبيل شعبنا وفي سبيل قضيتنا تهون تهون. ومع ذلك نحن نأسف أن يتعرض الناس لسوء معاملة خاصة في الأيام الأولى، وتجربة كانت مريرة، ولكن بالصبر وبالقناعة بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم في المصائر، هو الذي يعني قوى الناس وقوى شوكتهم حتى يعني من الله سبحانه وتعالى بالإفراج.
رب العزيز، في داخل السجن وأنت وراء القضبان، يعني كيف تقضي يومك؟ برنامجك في اليوم شنو كده؟ وخاصة أنت يعني كنت يعني لابس القميص الأحمر.
والله القميص الأحمر التي ذكرت تعني يعني رمزية الشخص المحكوم بالإعدام، ولكن نحن يعني لدينا يقين وإيمان مطلق بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وحده هو الذي يتحكم في أرواح الناس، أرواح الجميع، أرواح الحكام والرؤساء والوزراء وأرواح العاديين، سواء كان كنت وزيرا أو رئيسا أو فردا عاديا، أن روحك بيد الله سبحانه وتعالى وحده. لذلك كنا متيقنين بأن لا يوجد شخص يستطيع أن يتحكم في مصير إنسان إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. لذلك يقيننا كان لا يتزحزح أبدا، وهذه القناعة وهذا الإيمان بحمد الله سبحانه وتعالى يعني جعلنا كأننا يعني ما يحدث مجرد شيء يعني لا قيمة له. لذلك فضلنا أنا وإخوتي أن نوظف الوقت لما يفيد. لذلك نصحت إخوتي ونفسي أن نوظف. لذلك كل الذين دخلوا يعني تفرغوا تماما للتحصيل والدراسة. لدينا عدد معتبر تخرج من الجامعات من الذين من الأسرى الذين كانوا معي.
أنا كنت أقصد الدكتور، يعني ما في فرق الزول من بيكون محكوم بالإعدام، يعني قضايا كثيرة جدا وطموحات متعلقة بالحياة تسقط عنه تماما واهتماماته تتغير ما بين انتظار وقف التنفيذ وبين مواعيد التنفيذ. يعني فكنت داير في الحتة دي بالذات في يعني الحتة بتاعت انه الزور خلاص يعني انتظر فقط التنفيذ. كيف كان يتعامل دكتور نور مع هذا الواقع؟
والله من التراجيديا الدرامية ان نسكن يعني بجوار المقصلة مكان تنفيذ الاعدام، والذين يتم تنفيذ احكام الاعدام دائما يعني كانوا يعني معنا في نفس المنطقة وفي نفس السكن في الزنازين او يؤتى بهم يعني، وكنا نمر بهم وكنا نؤذيهم قبل ان يتم تنفيذ اعدامهم وندعو لهم بالصبر والثبات وهكذا. ولكن كما اسلفت اخي محمد صالح ان الامر اليقين المطلق بان مسألة الموت هي بيد الله سبحانه وتعالى جعل كأن الامر لم يكن شيئا. والله العظيم اقول هذا صادقا، لست وحدي ولكن الجميع، يعني مسألة الاعدام ما كانت تشغلنا ابدا ابدا اطلاقا اصلا. يعني انا اقول هذا قد يصعب فهم هذا الامر، ولكن هذا الواقع وهذا ما تم يعني كاننا يعني لم تتم محاكمتنا بالاعدام، هذا ما تم. لذلك تفرغنا تماما لقضايا اخرى، للعباده وللحفظ القران وللتحصيل الاكاديمي وللاطلاع يعني معرفه يعني متابعه ما يتاح لنا من خلال وسائل الاعلام الاخرى لمتابعه قضايانا وقضايا شعبنا ومعاناه شعبنا في المعسكرات وغيرها. كلنا بهذه الأشياء. لذلك يعني أنا نماذج التي ذكرتها يعني فيما يتعلق بالطلاب الذين درسوا وما يزالوا يدرسون الآن، حتى خرجنا من السجن يعني من خيمة الاحتفال الآن اليوم، يعني هنالك طلاب ممتحنون يعني في مرحلة أساس للثانوي من الأسرة المفرج عنهم، ذهبوا إلى السجن وأدوا امتحاناتهم وعادوا إلينا. يومين بيذهبوا وبيمتحنوا بجراجين، يعني ديل ناس كانوا أميين يا محمد صالح، كانوا ما بكتبوا حرف. يعني فيه ناس أميين الآن ممتهنين شهادة سودانية برضو، يعني ناس كانوا عندهم قدرات يعني بدأوا من مرحلة متقدمة والآن وصلوا. لا يمكن إنه شخص أمي يصل مرحلتين يكون ممتهن لشهادة سودانية لو هو كان مشغول بالإعدام وبالموت وكذا. فده أمر من عند الله سبحانه وتعالى إنه ناس ما حسوا إطلاقا بالشيء الحاصل ده، لأنه ده قاعد بحصل في الثورة، ده اللي بحصل في المعارك، ده نفس الشيء قاعد بحصل في الناس القاعدين ما يزالون يحملون السلاح ويدافعون عن القضية، لأنه مسألة النفس ومسألة الموت يعني في توكل يا محمد صالح. كل المناضلين وكل المقاتلين وكل الذين خرجوا من أجل القضية وكل الجنود المجهولين، يعني عشر ودكتور جبريل وأحمد آدم بخيت ومني أركوم الناوي القائد مني والآخر القائد عبد الواحد، دي الناس معروفين يعني ظهروا يعني معروفين إعلاميين وسياسيين، ولكن الجنود المجهولين المقاتلين نفس الشيء، نفس الروح، نفس عدم الخوف من الموت، عدم التردد، عدم الإقدام. أنا أقول شهادة دي لأنه أنا شاهد على القصة على المسيرة دي كلها، كل إخوتي المقاتلين إنه ما بخافوا الموت، زول يضرب ويصاب وهو بيقدم أخوانه بيهتم بأخوه بيهتم بالمعركة عشان ما ننهزم. نفس الروح في داخل الزنازين وداخل السجون أخي محمد صالح. لذلك أنا أقول دي الروح أنا وجدتها، أنا أقول أنقل الكلام ده كشهادة يعني للشعب والمسلمين.
دكتور عشر، نحن فاصل ونواصل الحديث. أن لست رعديدا يكبل صدره ثقل الحديد. فاصل ونواصل الحديث.
Thank you. الشباب في دنيا المزاجر والخرائر ينبتون والمترفون الهانئون يفهرهون ويضحكون يمزقون الليل في الحانات في دنيا الفتون والجاد ملتهب يهد حياله نهت وجيد موائد خضراء تطرح بالنبيذ وبالورود لهب من الشهوات يجتاز المعالم والسجود هل يسمعون صخب الرعود هل يسمعون صخب الرعود صخب الملايين الجياح يشق أسماع الوجود لا يسمعون في لا شعور حياتهم فكأنهم صم الصخور لا جماجم الأسياد مرفوع البنود تزغرد الجارات والأطفال ترقص والصغار والنخل والصفصاف والسيال جاهية الثمار زنابل القمح المنور في الحقول وفي الديار لا للنحيب عن الكفاح لا للنحيب عن الكفاح ستعود إفريقيا لنا وتعود أنعام الصبا
مستمعي الكرام أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية الخاصة والتي نلتقي فيها الدكتور عبد العزيز نور عشر. ودكتور عبد العزيز نور عشر يعني معلوم ومعروف لدى الناس أحد قيادات حركة العدل والمساواة وقائد من قوات معركة الزراعة الطويلة. دكتور عبد العزيز يمكن في وجودك في المعتقل وفي وجودك أو أثناء المحاكمة وأنت في انتظار تنفيذ الإعدام هنالك يعني شخصيات تعرفت بها ثم من بعد ذلك هذه الشخصيات اختفت من ذاكرتك ونفذ فيها حكم الإعدام.
نعم والله هم كثر يعني بحكم الإقامة يعني في زنازين يعني الإعدام ولكن هناك يعني حالة وهي متعلقة بأخ كان يعني معلم ويعني قادته الأقدار إلى حكم الإعدام وكان من الذين يدرسون الطلاب يعني إخوته الذين كانوا يدرسون يعني كانوا يدرسوا في حصة يعني جاء يعني أحد الجنود المكلفين ب ب ب ب يعني إيصاله إلى 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 حيث الإعدام وأمام الفصل يعني بلغه أنك مطلوب للتنفيذ ولم يقل غير الله أكبر ثم التفت إلى الفصل كان يكتب يعني على السبورة ثم التفت إلى الفصل ودعاهم وودعهم وقال لهم أدعوني يعني أدعو الله سبحانه وتعالى لي المغفرة ذهبا ثابتا وقويا كأنه يعني لم يحدث لم يسمع ما قيل له يعني ودعاهم دعا الفصل والآخرين أن يدعو له بالمغفرة وذهب. أنا يعني أخ محمد صالح لم أنسى هذا الرجل لم أنسى هذا الثبات يعني كأنه جبل يتحرك ليس إنسان. هناك نماذج كثر قد لا يتسع المكان للذكر ولكن في السجن هنا في السجن مدرسة حياة مختلفة مدرسة أخرى يعني يطول الحديث، يطول هناك كثير من التفاصيل. لو أتيحت لنا ولكم فرصة أخرى نحكي كثير منها كثير منها، وكتبت عن ذلك. يعني
دكتور عبد العزيز مؤكد يعني زول من يكون قاعد معك في نفس الغرفة، قاعد معك في نفس المساحة والحيز، وفجأة الناس يفقدوه بأنه نفذ فيه حكم الإعدام. وأنا أعتقد أن ذلك يسبب نوع من الحزن العميق جدا للزملاء وأصحابه اللي كانوا معاه، والناس فجأة يعينوا في الشخص هو في طريقه إلى الموت. يعني أنا لا تعتقد أن ذلك يلقي بالظلال من الاكتئاب ومن الحالات النفسية التي تصيب يعني النزلاء والزملاء؟
للنزلاء العادي نعم، ولكن للمقاتلين وللأسرى الثورة هم بالنسبة إليهم يعني تجربة مكررة، يعني بمشاهد مختلفة في مكان مختلف، ولكن هم مروا بذات التجارب يعني مختلفة. لأن أنت لما تكون في الميدان وفي الثورة تجد يعني أخوك بيستشهد قدامك وأنت تستره، يعني مشهد بالنسبة لك مشهد مؤلم ومحزن، ولكن أنت يعني إحساسك بأن الأمر متعلق بشيء أكبر يعني يساهم في المواساة، يساهم في التقليل من درجة الحزن، ويساهم في جعل الأمر مقبول نوعا ما. ولكن بالنسبة للنزلاء العاديين نعم، يعني تأثير الأمر كبير جدا. يعني لما يكون في تنفيذ حكم الإعدام النزلاء ما بيفطروا يوم ذاك يا محمد صالح، يعني بيكونوا منتظرين نحو الباب وينتظروا، يعني كأن هنالك يعني خراف، يعني ينتظرون من يأتي ليعزل أحدا واحدا ليذبحه. فأمر سيء نعم، ولكن كما أسلفت المجتمع السجن مجتمع مختلف، يعني لا يتصوره الشخص لم يخوض التجربة. لذلك يمكن نتحدث لاحقا، ولكن هذا ما جعلنا أن نقيم السجن نفسه كعقوبة. هل عقوبة السجن حل أم مشكلة إضافية؟ هل يساهم في معالجة مشكلات المجتمع أم يزيد ويؤقت من مشكلات المجتمع ويولد مشكلات جديدة؟ هذه مسألة أخرى، ولكن هذا ما يحدث في السجون.
دكتور نحن حقيقة الآن نفز مباشرة بالعزيز نور عشر، دخل محاميا عاديا وخرج من السجن دكتورا يحمل يعني لقبا علميا رفيعا من داخل منصة الإعدام. أحكي لنا عن هذه التجربة.
التجربة مواصلة البحث دكتورة كان سابقا يعني لدخول السجن، يعني منذ عام 2000 كنت قد قطعت شوطا يعني مقدما، ولكن الظروف والملابسات يعني لم تمكنني من هناها من المواصلة، وخرجت وانضممت للثورة. كنت أتصل من هناك من الخارج يعني من الميدان، وأجدد التسجيل في الجامعة سنويا يعني، حتى قدر الله سبحانه وتعالى نعود يعني مرة أخرى إلى الخرطوم. عندما دخلت السجن يعني جددت رغبتي، فوافقت الجامعة ووافق البروفيسور المشرف، ولذلك وصلت يعني وأكملت، تمكنت من إكمال رغم الظروف ورغم الظروف السجون المعروفة والبيئة الغير مواتية نظرا للبيئة العامة للسجون إكمالا. رغم ذلك يعني مكنني الله سبحانه وتعالى من إكمالها، ولكن أصدقك يعني ما كان هدفي أن أحمل لقبا أو كذا، رغم أن البحث نفسه يعني تعبير عن حصول الإنسان لمرحلة ومقدرة يكون لديه أدوات البحث العلمي. ليس المطلوب يعني الألقاب، ولكن مرحلة العقل النقدي للإنسان والحصول على أدوات البحث لمعالجة القضايا والمشكلات المختلفة بطريقة علمية وبطريقة يعالج قضايا المجتمع والإنسان. هذا هو المطلوب قطعا من المعرفة ومن البحث العلمي، ولكن هدفي كان كان تعبير عن الإرادة. كما تعلمون تعرضنا وتعرض إخوتي وأقبل الأحداث يعني لحملة شعواء من الإعلام المعبر عن النظام، وقدموا معلومات يعني غير صحيحة مفبركة عنا وعن إخواتنا الذين يعني قدر الله يؤسروا. لذلك وما كان لنا يعني فرصة وللآخرين فرصة لدحضها وتوضيحها أو يعني تصحيحها. لذلك كنت في حاجة لتعبير أن الإرادة لا تنكسر حتى ولو يعني قبض على الإنسان وأدخل الزنزانة وقيد برجله وأيديه، يعني أن إرادة الإنسان أقوى من الحديد وأقوى من السلاح الذي يحملونه. لذلك كنت في حاجة إلى شيء يعني أعبر به عن إرادتي. لذلك لجأت إلى البحث العلمي. لذلك كان هذا الشكل من أشكال التعبير عن تلك الإرادة، ولكن ما كان هدفي أصلا أن أحصل على اللقب إطلاقا.
هي تجربة تحدي الإنسان لجلاده، ورغم القيود والسلاسل هي الإنسان يستطيع أن يجد يعني فسحة من الأمر، يمكن أن يحدث يعني تغييرا ما وأن يحدث إنجازا ما في حياته، أليس كذلك؟
نعم، هو للإنسان يعني يجب أن يكون هدف واضح في حياته. يعني طالما يعني للإنسان هدف وإيمان قوي يستطيع أن يتغلب على الأشياء، على المعوقات، على الصعاب. لذلك الإرادة هي أقوى ما في الإنسان بعد العقل تمام مباشرة. عقل الإنسان هبة من الله سبحانه وتعالى، وبعد هبة العقل تأتي ميزة الإرادة في الإنسان. لذلك الأقوى ما في الإنسان كما أسلفت بعد العقل الإرادة. لذلك يعني أن نوقن بأن إرادة الإنسان أقوى من الحديد وأقوى من أي شيء، هذا شيء مهم في حياة الإنسان، وهذا شيء مهم في سبيل أهدافنا. يعني نحن نسعى نحو الأهداف، يجب أن نوظف هذه الإرادة، هذه الميزة، هذه الملكة، هذه الهبة الربانية. يجب أن نميز أن نوظف هذه الميزة في أهدافنا. لذلك الإرادة بتصنع المعجزات كما تعلم أخي، ونحمد الله سبحانه وتعالى يعني على ذلك.
ترى يعني الاطلاع والبحث والطالعة وعمل شاق جدا، كيف قدرت تكيف نفسك على الوضع في داخل الزنزانة وتقدر تطلع وتقدر تكتب وتقدر تبحث وتعليقاتك وحاجاتك؟ يعني
والله الوقت في السجن يعني أصعب ما في عند النزلاء الآخرين. يعني نحن يعني شيء لاحظناه إنه يعني أسوأ شيء للنزيل هو الوقت. يعني الوقت يتحول إلى عدو بالنسبة للنزيل. يعني هما بيحسبوا الوقت يعني كما لاحظت بشكل سلبي. يعني هما بيحسبوا كل ساعة كل دقيقة. يعني تبقى له مثلا زول محكوم بعشرين سنة، فهو بقوم بحسب كل يوم. وبالتالي الوقت والزمن بيتحول له عدو آخر. ولكن بحمد الله إحنا يعني فهمنا إنه إحنا يعني نعكس المعادلة، إنه الوقت ما عدو، الوقت ميزة. لذلك هنا بدل هم يحسبوا الوقت بشكل سلبي، أن هنا يعني وظفناه بشكل إيجابي. لذلك أن هنا يعني نحسب الوقت، والوقت رغم طويل بالنسبة لأولئك، لكن لمجموعاتنا وللشباب اللي ذكرتهم إنه بالنسبة لهم وقت ضيق لأنه مقسم، يعني وقت ما مهدر. فتوظيف الوقت كان وكان عامل مهم جدا وشيء أساسي جدا، وكان احترام الوقت وتوظيفه شيء مهم بالنسبة لنا. يعني شيء مهم. لذلك إحنا نقسم الوقت بين العبادة والاطلاع والكتابة، ويعني وقت مقسم. لذلك الوقت تحس إنه انتهى من غير ما أنت تحس به. يعني دل بيحصل. والاطلاع برضو يعني 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 برضها بتحول لهواية. يعني
نعم
إنه نعم بتحول لهواية، وبيبقى ميزة إيجابية برضو، بيبقى واحدة من الهوايات بعد شوية بعد بتحول إلى هواية. يعني
دكتور عبد العزيز، وأنت في داخل الزنزانة يعني من خلال ما تصلك من معلومات وتصلك من أخبار كنا قد تراها في التلفزة، قد تراها في بعض الوسائط، يعني كيف كنت تتخيل المجتمع من خارجك، المجتمع السوداني من خارج السجن، هل أنت كنت متخيل ما رأيته الآن يعني، ولا كيف كنت تشاهد المجتمع؟
والله يعني في منظارين للنظر للمجتمع من خلال السجن. المنظار الأول هو منظار أجهزة الإعلام، أحيانا يعني نلقى فرصة إنه من خلال المعلومات اللي بتجي من وسائل الإعلام، وكتر خيركم أنتم ناس دبانجا قاعدين تقولوا لنا النبضي بتاع أهلنا ولشعبنا في مناطق مختلفة من مناطق السودان.
قاعد تسمع دبانجا داخل يعني السجن؟
أسمع دبانجا باستمرار، وكلنا نسمع، وكل السجناء بيسمعون يجتمعون للراديو دبانجا. نسمع
كده، احكي لنا بتسمعها كيف؟ ها بتسمعها كيف؟
يعني نسمع بالصباح، ونسمع البرامج الحوارات اللي بتعملوها انتو يا اخ محمود صالح، بنسمع نشرات الاخبار، حتى بعضهم التكرار البحث للبرامج الاسبوعية في يوم الاحد برضو بتابعوه. فهنا دبانجا لانه بيجيب مشكلة الامة الشاحنة والتفريق في بحر الاحمر، يجيب مشكلة الاسهالات المائية في دمازين، يجيب مشاكل اهلنا في النقص بتاع غذاء وشيلها أصل في معسكرات النازيين، يجيب مشكلات الأمنية الآن الواسعة جدا، يعني اغتيالات وكذا، مشكلات الموجودة في دارفور وفي نير الأزرق وفي جنوب كردفان، كل الحاجات دي هنا نسمعها من دبانجا. أحيانا
ما ممنوع عليكم ولا أنتوا عندكم مساليب؟ نعم
لا لا، عندنا لكن ما ممنوع احنا نستمع من خلال يعني المحطات، احنا نستمع لراديو دبانجا وما ممنوع. ولعلمك يا اخ محمود صالح وانتوا ادرى، لكن نفخرتهم كلهم يعني انتوا بيسمعوا، السودان كله بيستمع لراديو دبانجا. راديو دبانجا الان المصدر الاول للاخبار. انا ما اقول الكلام ده لانه انا يعني وجدانيا انحاز لدبانجا، لا، ده الواقع الان. الناس كلهم انا موجود يعني معاي، بيجوا سجناء من برا من كل مناطق السودان الان. دبانجا المصدر الاول للاخبار، وفي مصداقيه وفي ثقة بين المستمع وبين دبانجا. فأرجو إنكم تتمكنوا في مواصلة هذه الرسالة، وإحنا نشكر إخواننا في أسرة راديو دبانجا للجهد اللي بذلوه وقدموه. نسأل الله إنه مزيد من التجويد ومزيد من التوفيق ومزيد من الخدمة اللي بيحتاجها المواطن السوداني، شعبنا وقضايانا. إحنا الإعلام الآن أصبح يعني آلة مهمة من آلات معالجة قضايا الشعوب كما تعلم. أنا هنا دايرين من خلال دبانجا يتطور إلى مؤسسة ضخمة، مثل يعني يتحول تلفزيون مشاهد لو في إمكانية. ده هذا أمر يطول، ولكن إن شاء الله هذا النهج وهذه المدرسة المتفردة جدا الجديدة جدا، الأسلوب الجديد، المنهج الجديد في تناول الإعلام المنهاز لقضايا الشعب والناقل للنبضه ولمشكلاته، هذا إعلام جديد. لذلك يجب إنه يتم دعم هذا الإعلام، وقوف مع هذا الإعلام، مع هذا المنبر. يعني هذا المنبر من لا منبر له، يعني لذلك يجب أن يستمر هذا المنبر، أن يقوم هذا المنبر، أن يسند هذا المنبر.
ومستمع الكرام، حتى ملتقى جديد، يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين من دبانجا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق دمرت بالحرب تماما سنة 97.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.